الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما هي الدوافع التي تحفز المذنب أو العاصي على الإتيان بالتوبة؟ طبيعي جدا أن تكون هناك مقومات رئيسية ودوافع تدفع الإنسان المذنب للتوبة. بمعنى لو لم تكن تلك الدوافع متوفرة لديه فإنه لا يتصور فيه أن يقدم على التوبة. ما هي تلك المحفزات أو الدوافع التي تكون سببا لإقدام الإنسان على التوبة وحركته نحوها؟ يمكن أن نحصر ذلك في ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم بضرر الذنوب. عندما يتعرف الإنسان المذنب على مساوئ سيئاته ومضارها على حياته سواء في حياة الدنيا أم في حياة الآخرة، عندما يعلم الإنسان المذنب نتائج ذنوبه المدمرة لحياته، عندما يلتفت الإنسان إلى الآثار التي ترتبها تلك الذنوب على أعضاء أسرته من جهة تربوية على سبيل المثال، عندما يلتفت إلى أن تلك الذنوب سبب من الأسباب من النيل من سمعته ومن سخط المؤمنين عليه، فيسوغ ذلك لهم أن يغتابوه أو يسوغ ذلك لهم أن يذكروه في مجالسهم دون ما حشمة ولا حماية. عندما يلتفت إلى الخزي والهلاك الذي يلاقيه نتيجة أعماله السيئة، عندما يتوجه إلى ظلمة القبر الموحشة، إلى عذاب القبر، إلى ما يلاقيه الإنسان في قبره من ضغطة ومن كل ذلك يكون سببا ليقظة ضميرية تكون عند الإنسان، تحصل لديه حالة الندم وبالتالي يندفع نحو التوبة. إذا أول دافع ومحفز للتائب أن يعلم ضرر الذنوب التي يقترفها، ضرر المعاصي التي يأتيها. إذا أحاط الإنسان بما يرتكب من ذنوب وبما يقترف من معاصي كان ذلك سببا رئيسيا لأن يجتنب الإنسان الذنب ويجتنب اقتراف المعصية. الدافع الثاني وهو الندم على ارتكاب المعاصي، بمعنى تحدث عند الإنسان يقظة داخل الإنسان، هذه اليقظة تستقطب مشاعره، هذه اليقظة تستقطب تفكيره، تعمد تلك اليقظة إلى إشعال نيران الندامة في القلب فيبدأ يعيش حالة الندم وحالة التفكير. طبعا كيف تشتعل نار الندامة في قلبه؟ بأحد عاملين رئيسيين أو بكليهما. عامل الأول الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. العامل الثاني حب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا توفر هذان العاملان اشتعلت داخل قلب الإنسان روح الندامة، استيقظ عنده الضمير، تحركت عنده المشاعر والتفاكير، فعندها يوجد دافع آخر للتوبة وهو الندم على ارتكاب المعاصي. الدافع الثالث والأخير وهو الإرادة القوية الصلبة. لاحظوا، بعدما وجد عند الإنسان علم بضرر الذنوب أصبح عند الإنسان ندم
على ارتكاب الذنوب والمعاصي. الآن يحصل عند الإنسان إرادة قوية، يعني بعدما حصل لديه الندم يتخذ وفقا لإرادته الصلبة قرارات هادفة مع نفسه، يعمل إلى برنامج تربوي ترويضي لحياته الجديدة بعد التوبة. أهم ذلك البرنامج تركه للذنوب في الوقت الحاضر والعزم على تركها في المستقبل. إذن هذه ثلاثة دوافع تمثل العنصر الأساس في دفع الإنسان لترك المعصية وإلى الإقدام على التوبة. أولا العلم بضرر الذنوب، اثنين الندم على ارتكاب المعاصي، أخيرا إرادة صلبة على التوبة. بعدما يحيط الإنسان بدوافع ومحفزات التوبة طبيعي يقدم الإنسان عليها، لكن إذا أقدم الإنسان على التوبة فهل أن مجرد التوبة كاف لتحقق الغرض؟ أم أن هناك شروطا لا بد من أن تتوفر حتى تكون التوبة مقبولة؟ وبكلمة أخرى، هل مجرد التوبة يستدعي القبول أم لا بد وأن يمتلك الإنسان شروطا حتى تكون توبته مقبولة؟ يعني ما لم تتوفر شروط القبول لن تكون التوبة مقبولة. السؤال، ما هي الشروط التي يتوقف قبول التوبة عليها؟ إذا توفرت أمكن القول بأن التوبة مقبولة، ما لم تتوفر لم يقل عندها بأن التوبة مقبولة. ما هي شروط قبول التوبة؟ أول شرط من شروط قبول التوبة أن يكون العاصي قد ارتكب المعصية عن جهالة ولم يرتكب المعصية عن علم وإصرار. ماذا نعني بحالة الجهالة؟ عندما يقال عاصي ارتكب المعصية حالة الجهالة، قد يقول قائل هذا يتناقض مع ما ذكرتموه في بحث سابق، لأننا في البحث السابق قلنا يشترط في صدق عنوان العاصي أن يكون عالما، بينما الآن نتحدث عن قبول التوبة. حتى لا يخلط بين المقامين أشير للمقصود بحالة الجهالة الذي يعتبر شرطا من شرائط التوبة، يعني أن يكون المقصود أو المقصود من حالة الجهالة أن الإنسان عند اقترافه للمعصية يأتي بالمعصية بسبب ضغوط الشهوة وبسبب غلبة الضعف فيقدم الإنسان عليها. وبكلمة ثانية، مرة يقدم الإنسان على فعل المعصية عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة، ومرة أخرى لا يقدم الإنسان على فعل المعصية عنادا للحق ولا إصرارا على إتيان الفاحشة، وإنما تضعف نفسه وتميل نفسه فتتغلب شهوته عليه فيقدم على فعل المعصية. أقرب بمثال، يزيد عندما يفعل المعصية أو عندما يرتكب الخطيئة يرتكبها عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة، بينما زيد من الناس لأنه لا يقوى على السيطرة على شهوته أو هو ضعيف أمام هواه فتتغلب شهوته ونفسه الأمارة بالسوء عليه، ولذلك نراه يضعف أمامها. فلا بد أن نفرق بين حالتين، بينما إذا صدرت المعصية من الإنسان عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة، وبينما إذا صدرت المعصية من الإنسان من باب ضغط الشهوة وغلبة ضعف النفس فيقدم. إذا كان من الأول عنادا للحق وإصرارا على فعل الفاحشة هذا لا تقبل توبته. أما لو كان من الثاني، يعني كان إقدامه على المعصية نتيجة ضغط الشهوة وضعف النفس، فلو تاب فإن توبته مقبولة. ولذلك عندما نقول الشرط الأول أن يكون التائب قد ارتكب المعصية بجهالة، يعني لم يرتكب المعصية عنادا للحق ولم يرتكب المعصية إصرارا على فعل الفاحشة، بل ارتكب المعصية نتيجة ضغط الشهوة وغلبة النفس، تقبل عندها توبته وإلا فلا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ينبغي الالتفات له، ألا تكون توبة التائب عندما يرى علامات الموت. إذا نزل به الموت وأحدق به وكادت الروح أن تخرج من الجسد يتوب، لا تكون توبته كتوبة فرعون. فرعون عندما أحاطت به أمواج البحر وعندما شعر أن نفسه سوف تفارق جسده أعلن توبته في تلك اللحظة، لكنها توبة مرفوضة. لماذا؟ توبة اضطرارية. لما كانت توبة اضطرارية فهي توبة مرفوضة لا قيمة لها. إذن شرط آخر أن تكون توبة الإنسان قبل أن يرى علامات الموت. فلو كانت توبته حال رؤيته لعلامات الموت، حال نزول الموت به، فإن توبته غير مقبولة، توبته مرفوضة. الشرط الثالث أن لا يتمادى المذنب في كفره وعصيانه حتى يموت وهو كافر. إذا كان من المتمادين في الكفر والعصيان بحيث يموت وهو كافر، الله عز وجل لا يقبل توبته. إذن هذه شروط ثلاثة لا بد من توفرها حتى يقبل الله عز وجل التوبة. ما لم تكن هذه الشروط متوفرة فالتوبة غير مقبولة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا لكم حضرات المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ودمتم بخير وعز في ظل العلي القدير.
Thank you. Oh.
البقرة وجاءت بعد قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم قومه بكلمات فأتمه قال إني جاعل الناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقد تحدثنا عن الآية الكبار الحلقات السابقة المواضيع الإسلامية السياسية التي يهتم بها الإسلام ويهتم بها القرآن والحاكم والإمام يجب أن يكون في منتهى العدل في منتهى الورع القائد هو المسؤول على المسيرة الإسلامية وهو المسؤول على المستكبر على رأس الأمة الإسلامية وعلى رأس المسلمين. هذا هو فتنة ومن أكبر الفتن في الأمة. ولهذا نحن نعتذر أن هذا الحاكم الجائر هو من أجل أن نقطع الفتنة لأن وجود هذا الحاكم الجائر على رأس والذي يقوم المسلمين وإننا يجب أن لا نقف أمامه حتى لا يكون هذا كلام خاطئ يرفضه القرآن ونقفه السنة الشريفة المبخرة التي أمرتنا بالقيام بوجه الظالمين والجائرين وخصوصا أولئك الذين يلبسون لباس الإسلام ويدعون بأنهم من المسلمين ويريدون أن يقودوا الأمة الإسلامية في صراعها الكبير مع أعدائها. هذا من أكبر الفتن ونقلع هذه الفتنة من خلال القيام بالثورة والرفض كما قال الإمام الحسين عليه السلام في مسيرته إلى كربلاء لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإسلام أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الإمام الحسين من أجل القيام بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المنكر وصل إلى منتهى أن أصبح الحاكم الجائر الفاسق الظالم أصبح يدعي بأنه خليفة المسلمين وبأنه الإمام وبأنه القائد الرائد للمسلمين. الإمام الحسين لم يتحمل ذلك وقام بالرتبة الكبرى العظيمة لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمتي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأي منكر أكبر من أن يكون الحاكم الجائر الظالم الفاسق أن يكون هو الإمام ويلقب خليفة المسلمين وبأمير المؤمنين. هذا أكبر المنكر في الأمة ولهذا يجب على المسلمين أن يقوموا بواجبهم. هذا الحاكم الجائر والإمام الحسين أعطى حقا في ثورته وفي رفضه للمنكر للحاكم الجائر يدعي خلافة المسلمين ويدعي إمامة المسلمين. قال وذلك يقول لم يقل وأنا لم أبايع بالتنزيل وإنما قال وذلك ويبتعد لأنه والإمام وعلى الأمة بايع هذا الإمام هنا هذا مصدر وأكبر من الآية تقول لا ينال عهد أفضل ما يقولون عن الخلافة وعن الإمام وعن القيادة
بين المسلمين حال اللغة وحال الحدود
اصطلعت تدوم وتبني وتزول عندما يرى المسلمون أنفسهم أنهم يجتمعون في بيت الله يؤدون نفس الأعمال ونفس الشعائر التي ترجع إلى أمور عقائدية وسياسية واجتماعية. وهذا هو السر في توحيد الزمان والمكان. فإننا نرى أن هذه الفريضة المباركة تؤدى في زمن واحد وفي مكان معين، وينطلق فيها الناس من مكان معين. فقد يكون قائل: لماذا قلت هذا الالتحام الذي يولد المشاكل الكبيرة والعقبات الكبيرة؟ قد يكون قائل: لماذا هذا الاجتماع الذي يمكن في يوم واحد وفي يوم واحد وفي ساعات معينة؟ لماذا لم يجعل الحل في أشهر معينة وفي أشهر متنوعة من السنة حتى لا يكون هناك التحام؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع هذا الالتحام وهذا الاجتماع المليون ليجتمع المسلمون جميعا في قطعة واحدة وفي مكان واحد ليشهدوا منافع لهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمضة التي حضنت بسم حسين ولفعت ورداء، بلغي عنه السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجا إلى الآن لم يشفعني.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وبقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. سيداتي وسادتي المستمعين الأفاضل، من جلال حروف اسمه نفتتح القول إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الولائي وهو يجوب شوارع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مع مقطع من قصيدة الشعر فرات الأسد من العراق. البداية مع التعريف بشعرها. ولطائد ولد الشاعر ضياء الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ حسن آل فرج الله الجزائري الربيعي الأسدي المعروف أدبيا بفرات الأسدي عام 1960 من عائلة علمية أدبية معروفة، ونشأ في النجف الأشرف متأثرا بحركته الثقافية والأدبية مما أغنى تفتح موهبته وأدى له الكثير، حيث تربى في كنف خاله العلامة الأديب الشهيد الشيخ عبد الرحيم فرج الله، فنهل من أفكاره ومكتبته حتى استوت موهبته الشعرية متأثرا برموز الأدب المعاصر، لكن الوضع السيء الحاكم في العراق لم يمهله، فهاجر إلى إيران عام 1981 مكملا بعض شوطه العلمي في الحوزة العلمية في قم المقدسة على حساب دراسته الأكاديمية، فحضر دروس الفقه والأصول والتفسير والمعرفة والخطابة، إضافة إلى مشاركته في النشاطات الإسلامية المختلفة ونشر العديد من قصائده في الصحف والمجلات والإذاعات، وحضوره في الاحتفالات والملتقيات والمؤتمرات الثقافية والسياسية، ومساهمته في تحرير وإصدار عدد من المطبوعات كان آخرها مجلة القصائد وموسوعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الشعر العربي، وله مجموعات شعرية ونثرية منها ذاكرة الصمت والعطش، صدقت الغربة يا إبراهيم، النهر وجهك، الخناجر الميتة. أما الآن أعزائنا أحبائنا متابعينا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره مقطعا من قصيدة أشتات الكلام الصعب.
أشتات الكلام الصعب. لأشتات الكلام الصعب خارطة خرافية تراكض في مداها البحر والريح الضبابي، وأنت سفينة الفرات سيدي يا علي، وأنت سفينة الفقراء تخرج لؤلؤا رطبا وتطعمهم وتسرج في المتاهة ألف أغنية تصبحهم بمتحة الدم المجهول من غضب، تمسيهم بلون دوار في كل أغنية. اتخذوا يا رجال الكوفة اتخذوا مناياكم، وهزوا اللحظة الميتة الحية، وأعلوني لكم قمر تنادمه همومكم، أنست الله والرايات في الحضن العرقي. لأشتات الكلام الصعب أن تدعوك يا وقار ويا سيدها المفردة والمعجزة في الأحقار، ويا مفرغها شقشقة هدارة يبقى بها في سمع كل قصيدة أزلية تسخار، حجارة الكلمات مفردة معبأة، وتعجز أن تقول كلامها المتغطرسا أغشارا، ويكتب أبيتها البديعة شاعر سقطت على كفيه، تفتح الهوى فيه. تبتدع النشيد مآثما نجديا بأشكال الكلام الصعب. ما تبتكر الشمس زمارات من الكلم العلي تكوكب الناس على سفن الفضاءات القبيحة مقدسة النبوءة تشهد الإيحاء والهمس تهد لها رواق الله فوق رمادها الشفيفة وتحشرها وتبتدع الفصول جديدة خمسة وخامسها الخلود وخامسها الخلود متى تضيق رؤاه عن زمن وأنت وهبته غده وأنت وهبته أمس وأنت وراءه ألغيت صورة كل من خلق وخلفت انتصارا بالشهادة تنزل عرس
وإياكم مع قراءة مقطع من شعر الشاعر فرات الأسد من العراق شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله
Yeah.